نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد، وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا
لا يذكرون إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
لا يذكرون.
قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أنس رضي الله عنه: فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. المراد بذلك لا يجهرون كما في الروايات الأخرى، والروايات يضم بعضها إلى بعض، وإنما كانوا يسرون بها كما في الحديث الذي قبله أو الحديث الأول في قول أنس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول عبدة هو ابن لبابة، عبد بن لبابة
ابن أبي لبابة،
ها؟
ابن أبي لبابة،
نعم ابن أبي لبابة
ثقة،
لكن سمعه من عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال ماذا؟ كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وذكر منها البسملة. فهذا الخبر منقطع لأن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال يا شيخنا أحمد بن حنبل قال: لقي عبدة ابن عمر بالشام.
لقي ونعم، لكن لم يسمع منه.
ابن عمر ليس عمر، ابن عمر.
ها؟ لقي عبدة وراء عمر. عمر أيضا عمر بن الخطاب، لكن لم يسمع منه. كما التهذيب ذكر هذا.
الذهبي فقد قال في الكاشف: تابعي جليل لقي ابن عمر وجماعة وله في مسلم عن عمر نفسه فاضل ورع إمام.
له في إيه؟
في مسلم عن عمر نفسه.
له حديث في مسلم عن عمر؟
هذا هو.
هذا منقطع. لقيه لكن لم يسمع منه. ذكر هذا ابن أبي حاتم في مراسيله هذا ابن حجر في تهذيب التهذيب. ما عندك تهذيب التهذيب؟
عند التقريب.
تقريب قال ماذا؟
ثقة
فقط؟ ما قال لم يسمع من عمر بن الخطاب؟
ثقة فقط.
والنووي علق؟
كلام النووي اللي قرأته في القيام.
النووي
كشف تابعي جليل لقي ابن عمر وجماعة وله في مسلم عن عمر نفسه. فاضل ورع إمام وفي تاريخ الإسلام أحد العلماء الأثبات.
ما ذكر ولا صحيح سواه عمر
ولا شيء.
فهذا الخبر منقطع. ومقصود الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث بقوله وعن قتادة. وعن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس فهو حديث متصل. عن قتادة عن أنس قال ماذا؟
قتادة عن أنس
أيوة
أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك قال أنه حدثه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
فهذا حديث متصل. أما دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره فهو ثابت في غير الصحيحين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك عن عائشة وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وهذا الدعاء من أفضل الاستفتاحات لما فيه من تنزيه الرب سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك وفيه الجمع بين التسبيح والتحميد. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك. وصح من هذا الدعاء ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة يعني وقتا يسيرا بعد التكبير قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني في ذاك أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فدل على أن الصحابة كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويمتثلون أمره وينظرون حاله في العبادة لكي يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا في الصحيحين صح من حديث عمر من جهة الإسناد. أما من جهة المعنى فحديث عمر أفضل لأن هنا فيه دعاء طلب. أما حديث عمر الخطاب أو أثر عمر الخطاب كله ثناء ليس العبد فيه شيء. ولا شك أن هذا أعظم. العبد ليس له فيه شيء فهذا فيه إخلاص في تعظيم العبادة لله. وآخره ولا إله غير كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة في الوجود. وتسن البسملة في كل ركعة قبل السورة وقبل الفاتحة. إذا انتهى من الفاتحة يقرأ بسم الله الرحيم في السورة كلها. وذهب شيخنا وجماعة العلم إلى أن التعوذ يكون في الركعة الأولى بعد الاستفتاح فقط. بعض العلم يقول لا إنما هو في كل ركعة لأنه فصل القراءة بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. فيستعيذ يعني في كل ركعة. والاستفتاح طبعا في الركعة الأولى فقط. وهل إذا جاء فوجد الإمام يقرأ هل يستفتح أم لا يستفتح؟ ها؟ لا يستفتح استمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذا أوجب من دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح عند الجمهور سنة. وإذا تعارض سنة وواجب يقدم الواجب عند التعارض. ولكن لو يجتهد الإنسان يكبر مع خلف إمامه مباشرة حتى يتمكن. ولذلك إذا تعارضت سنة السواك مع دعاء الاستفتاح أيهما يقدم؟ يعني ممكن يتسوك فإلى أن يتسوك الإمام يكون انتهى من دعاء الاستفتاح ويشرع في القراءة، فالأفضل أن يتسوق أم يهتم بالسنة التي في الصلاة؟ السنة التي في الصلاة أهم من التسوق. نعم.
حافظ النووي قال رحمه الله هكذا قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مفتل، يعني أن عبدة هو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر.
من اللي قال؟
أبو علي الغساني.
نعم صحيح.
قال وقوله بعده عن قتادة، يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب. وهو حديث متصل، هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه. ومقصوده الثاني المتصل دون الأول،
هذا يطعن فيه، وإنما أداه كما سمعه، أمانة في النقل، فتبا لمن يطعن في الصحيحين البخاري ومسلم، تبا له تبا له، لا أقام الله له راية في بلادنا ولا بلاد المسلمين. نعم هؤلاء مجرمون يطعنون في أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب المؤلفة البخاري ومسلم، وهذا مدخل ومنفذ إلى الولوج في الطعن في أوعية السنة من الصحابة رضي الله عنهم والرواة والعياذ بالله. نعم.
ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله.
نعم لا إشكال، لا مطعم في صحيح مسلم بسبب قتادة بن أبي لبابة وروايته عن عمر بن الخطاب عبده وهي منقطعة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
وممكن يلقاه ولا يسمع منه، لا يمكن يلقاه ولم يسمع منه، لا بأس لقيه فقط. لذلك قول حافظ بن حجر في تعريفه للصحابي قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، من رأى وهذا أصاب أنه من لقيه، لأن الرؤية حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة كابن مكتوم وغيره. نعم.
باب حجة من قال البسملة آية في من أول كل سورة سوى براءة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه: بين أظهرنا في المسجد، وقال: ما أحدث بعدك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم.
في هذا الحديث فرحه صلى الله عليه وسلم لما يعطى من الخير لأمته، وفيه دليل على أن البسملة آية من أول كل سورة، لكن هذا ليس الظاهر، بل هي آيات مستقلة يسن الابتداء بها في أول كل سورة. وفي الحديث أيضا إثبات حوضه عليه الصلاة والسلام، وأنه يصب فيه مزابان كما في الحديث الآخر عن ثوبان رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أثول الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني فضة. الله أكبر. والكوثر، أما الكوثر هذا بالنسبة للحوض، أما الكوثر فالصواب أنه نهر في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض، تلد عليه أمته عليه الصلاة والسلام، قد سبق بيان صفة الحوض ومن الذين يذادون عنه يوم القيامة، الذين غيروا وبدلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس ضراوة في ذلك العقلانيون المعتزلة وأفراخهم ممن جاء بعدهم ممن رد السنة بالعقل. وحديث الحوض متواترة، ومما تواتر أيضا أحاديث الشفاعة، ومع ذلك أنكر ذلك الخوارج المعتزلة، أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين. وحديث من بنى لله مسجدا كذلك متواتر، وحديث وهو عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث من كذب عليه متعمدا وفي الصحيحين فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك الحديث عن النهي عن الصلاة بعد العصر وفي الصحيحين وبعد الفجر، كل هذه الأحاديث متواترة، والأحاديث المتواترة قليلة. والحديث متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو غير متواتر فيجب العمل به، ويفيد العلم، يفيد العلم وليس الشك على الصحيح، ويعمل به في العقائد والأحكام، خلافا لأهل البدع الذين يقولون لا نؤمن بالآحاد في العقائد، هذا قول باطل حربه علماء السنة، حربه مشايخنا وعلماؤنا جدا، لأنه يرد كثيرا من السنن. الحديث المتواتر قليلة، قليلة جدا بالنسبة لباقي الأحاديث. ولو قلنا لا يعمل في العقائد إلا بالمتواتر أهدرنا جملة كبيرة من العقائد والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله،
عفوا، حديث الإمام أحمد في جهل أبي هريرة بالسنة، أردت أن أعلمكم أو ما شابه ذلك، أو أنا أشبهكم صلاة برسول الله. نعم.
قال رحمه الله: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته.
هكذا تحت صدره فوق سرته، إن بعض الإخوة يعني يتكلف فيضع يده فوق يعني قريب من يضع يده فوق أن تحت عنقه، وهذا خطأ، هذا مخالف، ليس من السنة، هذا ليس من السنة، إنما السنة أن يضع يده فوق السرة وتحت الصدر. نعم. ماذا؟
يوجد في التكبير
في الحمد
والرفع،
يوجد فيه بسمنا؟
لا يوجد،
لا يوجد، صدى بالناس وجهر بسمنا، شوف على الشبكة وحب الكتب. نعم.
ووضعهما في السجود على الأرض حذو من كبيه، حذو من كبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
في هذا الحديث أنه يرفع المصلي يديه حيال أذنيه، وسبق الجمع بين هذه الرواية وبين رواية الرفع حذو المنكبين، فبعض العلماء قال الإبهام يكون حذو المنكبين وأطراف الأصابع تكون عند شحمته الأذن، والأظهر والله تعالى أعلم أنه نوعان، فله أن يرفعهما حيال أذنيه أو حيال منكبيه. وفيه أنه لا بأس أن يغطي يديه في الصلاة إذا كان يحتاج إلى ذلك لبرد ونحوه، وأنه إذا أراد أن يركع كشفهما ثم رفعهما حذو منكبيه كما في هذا الحديث. وفيه استحباب وضع الكفين في السجود محاذيتين لمنكبيه، ويجعل رأسه بين كفيه كما جاء في قوله: فلما سيد سيد بين كفيه، يعني أطراف أصابع يديه، فهما نوعان من السنة الفعلية في السجود. نعم. النسائي ليس عند الإمام أحمد ولا ما فيه الجهر؟ الحديث هذا هذا من الحديث عند النسائي.
نعم، الإمام النسائي في كتاب الافتتاح قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
قال
عن نعيم المجمر قال صليت وراء إلى آخر الإسناد، يعني قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الإسنادين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألق عليه حاشية السندي.
قال قوله صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها، وآخر الحديث يدل على رفع هذا العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال:
عبد الله ابن مسعود هو شيخ ابن سلمة، هو من يروي عن عبد الله بن منصور. عبد الله بن مسعود منصور هذا من المعتمر.
نعم.
نعم.
كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال: ثم يتخير بعد من الدعاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا.
هذا يسمى ماذا؟ كفي بين كفي مسلسل بالصفر. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، ويسمى هذا التشهد تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وورد غيره في رواية التشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم أيضا، وهذا من اختلاف التنوع. على المصلي أن يتخير بين هذه الصيغ ولا يجمعها في صلاة واحدة على الصحيح. يعني هل إذا ترك الإمام فرصة وأطال هل يقرأ تشهدا آخر؟ لا. وكذلك في الاستفتاحات لو أطال الوقت بين التكبير وهذا لا يشرع إنما هنيهة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقرأ استفتاحين في صلاة واحدة. وهذه الصيغة يعني صلاة ابن مسعود هي صح الصيغ. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون قبل ذلك السلام على الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، والسلام اسم من أسمائه سبحانه، فهو يدعى به ويعبد له ولا يدعى له. كيف أنه هو السلام ومن أسمائه ويدعى له إذ ليس فوقه أحد سبحانه حتى يطلب منه، وهو عز وجل سالم من النقائص والعيوب ولا يحتاج إلى أحد، غني بذاته، غناه غنى مطلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غناه مطلق غني بذاته سبحانه وتعالى، لا حاجة له إلى خلق حتى عبادته، حتى عبادة العباد الله لا يحتاج إليها، وإنما يوفقهم إليها ويعينهم عليها ويثيبهم، وهذا غاية الإنعام والكرم من ربنا سبحانه وتعالى. أهذا يقال في حقه ليس في تشريعه حكمة كما قال هذا المقبول؟ الصيام ليس فيه أي حكمة وإنما هو أمر سيادي فقط. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ما معنى أمر سيادي فقط؟ يعني ليس فيه حكمة، الله يشرع الشريعة ليس لحكمة، ليس الحكمة هكذا فقط من أجل أمر سيادي على الناس، والعياذ بالله. هذا كلام خطير جدا والعياذ بالله. وفي أن التحيات وجميع التعظيمات والصلوات الخمس والطيبات من الأعمال والأقوال الطيبة ملك لله وحده واستحقاق خالص له سبحانه، لذلك من الخطأ أن تقول مع خالص الشكر لغير الله. بعض تكتب خطاب يقول مع خالص الشكر، مع خالص كذا، لا، الخالص لله. أي قال هذا كما نبع عليه مشايخنا وعلماؤنا، خالص الشكر لله وحده سبحانه وتعالى. وقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بدأ أولا بتعظيم الله عز وجل وتمجيده، ثم ثنى بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته، وهو من باب الاستحضار. ثم بعد ذلك يسلم على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. سنستحضر هذه المعاني وهو يقرأ التشهد. هل أحد منكم استحضرها يوما؟ أن حين نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه يسلم ويؤمن كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم بعد ذلك الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وبعض الناس قد تشهد بسرعة جدا ولا يعطي المؤمن فرصة لكي يقرأ، وهذا غلط. سيتمعن ويتأمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في هذا الموقف، يطيل في قراءة التشهد، يتأمله وتأمل معنى تحديق نظر القلب فيما يقرأه الإنسان. كذلك هذا الموطن موطن دعاء، موطن إجابة للدعاء بعد التشهد، يدعو الإنسان وبعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير يدعو الله جل وعلا، ثم يتخير أو ليتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو ما يشاء من حوائج الآخرة والدنيا، لكن يبدأ بالدعاء الوارد فيقدمه. قد ورد في الحديث أنه يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. تأمل هذا، فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا شبهات قد تعرض على القلب فيستسيغها ويحبها ويرغب فيها، والممات فتنة عظيمة. الله أعلم من يتمكن من قول لا إله إلا الله عند الموت ممن لا يتمكن. قد تخيم الذنوب على القلب ولا يستطيع. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد من أعظم آثار، بل هو أعظم آثار الذنوب على القلب، الإنسان عند الموت لا يتمكن، مع أنه مسلم لا يتمكن من قول لا إله إلا الله من كثرة الذنوب والران الذي خيم على قلبه. هذا أخطر ما يكون في الذنوب والمعاصي، ولو قالها يهزو بها صلى الله عليه في الدنيا. ويستعيذ العبد من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أنه ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب، لأنها فتنة عظيمة، يضرب الشخص ويقطع القطعتين ثم يمشي بينهما ويأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، ومع ذلك مكتوب يعني كافر أو كافارة، يتهجأ النبي عليه الصلاة والسلام، لا يراها إلا أهل الإيمان. ومع ذلك الصحابة الكرام لما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة العظيمة ماذا قالوا؟ ها؟ هل شغل بالفتنة؟ إزاي وكذا وكذا وكذا؟ شغل بماذا؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ كيف نصلي إذا كان يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه؟ كيف نصلي؟ إذن عند الفتن ينشغل المرء بماذا؟ بالعبادة، وإلا هلك فيها ولا يستشرف. بعض الناس ينشط في الفتن فقط، وهذا في العددية طيب موجودا، عند الفتن عندهم نشاط. وفي الأحزاب أليس حينما قامت الفتن والثورات حتى هم قالوا بأنفسهم، ربما يكون مؤتمر في الإسكندرية وفي نفس اليوم مؤتمر في القاهرة ومؤتمر في المنصورة ومؤتمر في الصعيد في نفس اليوم بالطائرات شغالين يدورون في الفتن، أرغم أن في الفتن مطلوب ماذا؟ السكون والهدوء حتى تفكر تفكيرا صحيحا. وأيضا من الدعاء ما جاء عن أبي بكر الصديق، بل صح كما في الصحيحين أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا في الحديث الآخر في الصحيحين أيضا أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه كلها أدعية مأثورة، وهذه أدعية طيبة، أفضل إنسان يدعو بنفسه يعني بأدعية لم ترد في السنة. ولكن ومع ذلك لو دعا بغير الوارد جائز، لكن أدعية النبي أدعية يعني أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ويجوز الدعاء بسؤال مال حلال أو زوجة صالحة أو مسكن حسن أو نصرة على من ظلمه وغير ذلك. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والصلاة على النبي عليه السلام بعد التشهد واجبة، والدعاء عقب التشهد مستحب، اجتمع فيه ثلاثة أشياء: الركن والواجب والمستحب. وخالف طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله جمهور العلماء، وذهب أن الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد واجبة. قال عوس بن حجاج الصعيبي بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. هذا اجتهاد من طاووس، طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس. والصواب أن ما عليه الجمهور أنها سنة، أن التعوذ من هذه الأربع سنة وليست واجبة. نعم طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. فضل الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد، وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا
لا يذكرون إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
لا يذكرون.
قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أنس رضي الله عنه: فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. المراد بذلك لا يجهرون كما في الروايات الأخرى، والروايات يضم بعضها إلى بعض، وإنما كانوا يسرون بها كما في الحديث الذي قبله أو الحديث الأول في قول أنس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول عبدة هو ابن لبابة، عبد ابن لبابة
ابن أبي لبابة،
ها؟
ابن أبي لبابة،
أنا ابن أبي لبابة
ثقة،
لكن سمعه من عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال ماذا؟ كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وذكر منها البسملة. فهذا الخبر منقطع لأن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال يا شيخنا أحمد بن حنبل قال: لقي عبدة ابن عمر بالشام.
لقي ونعم، لكن لم يسمع منه.
ابن عمر ليس عمر، ابن عمر.
ها؟
لقي
وراء عمر. عمر أيضا عمر بن الخطاب، لكن لم يسمع منه كما التهذيب ذكر هذا.
التهذيب فقد قال في الكاشف: تابعي جليل لقي ابن عمر وجماعة وله في مسلم عن عمر نفسه فاضل ورع إمام.
له في إيه؟
في مسلم عن عمر نفسه.
لا، حديث مسلم عن عمر
هذا هو.
هذا منقطع. لقي أخوه لكن لم يسمع منه، ذكر هذا ابن أبي حاتم في المراسيله، هذا ابن حجر في تهذيب التهذيب. ما عندك تهذيب التهذيب؟
عند التقريب.
التقريب قال ماذا؟
ثقة.
فقط ما قال لم يسمع من عمر بن الخطاب
ثقة فقط
والنووي يعلق
فلم النووي قرأته ولقيه
النووي
كشف تابعي جليل لقي ابن عمر وجماعة وله في مسلم عن عمر نفسه فاضل ورع إمام وفي تاريخ الإسلام أحد العلماء الأثبات
ما ذكر ولا صحيح سواه من عمر
ولا شيء
فهذا الخبر منقطع ومقصود الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث بقوله وعن قتادة وعن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس فهو حديث متصل عن قتادة عن أنس قال ماذا
قتادة عن أنس
أيوة
أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك قال أنه حدثه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها
فهذا حديث متصل أما دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره فهو ثابت في غير الصحيحين وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك عن عائشة وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان وعبد الله بن مسعود وغيرهم وهذا الدعاء من أفضل الاستفتاحات لما فيه من تنزيه الرب سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك وفيه الجمع بين التسبيح والتحميد تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك وصح من هذا الدعاء ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة يعني وقتا يسيرا بعد التكبير قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني في ذاك أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فدل على أن الصحابة كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويمتثلون أمره وينظرون حاله في العبادة لكي يقتدوا به عليه الصلاة والسلام ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقلي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد وهذا في الصحيحين صح من حديث عمر من جهة الإسناد أما من جهة المعنى فحديث عمر أفضل لأن هنا فيه دعاء طلب أما حديث عمر بن الخطاب أو أثر عمر بن الخطاب كله ثناء ليس العبد فيه شيء ولا شك أن هذا أعظم العبد ليس له فيه شيء فهذا فيه إخلاص في تعظيم العبادة لله وآخره ولا إله غير كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة في الوجود وتسن البسملة في كل ركعة قبل السورة وقبل الفاتحة إذا انتهى من الفاتحة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في السورة كلها و ذهب شيخنا وجماعة من العلم إلى أن التعوذ يكون في الركعة الأولى بعد الاستفتاح فقط وبعض العلم يقول لا إنما هو في كل ركعة لأنه فصل القراءة بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك فيستعيذ يعني في كل ركعة والاستفتاح طبعا في الركعة الأولى فقط وهل إذا جاء فوجد الإمام يقرأ هل يستفتح أم لا يستفتح ها؟ لا يستفتح استمع وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذا أوجب من دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح عند الجمهور سنة وإذا تعارض سنة وواجب يقدم الواجب عند التعارض ولكن لو يجتهد الإنسان يكبر مع خلف إمامه مباشرة حتى يتمكن ولذلك إذا تعرضت سنة السواك مع دعاء الاستفتاح أيهما يقدم يعني ممكن يتسوك فإذا أن يتسوك الإمام يكون انتهى من دعاء الاستفتاح ويشرع في القراءة فالأفضل أن يتسوك أم يهتم بالسنة التي في الصلاة أهم من التسوق. نعم.
حافظ النووي قال رحمه الله هكذا قال أبو علي الغساني هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مفتل يعني أن عبدة هو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر.
من اللي قال؟
أبو علي الغساني.
نعم صحيح.
قال وقوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من الباب. وهو حديث متصل هذا كلام الغساني والمقصود أنه عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عبدة وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه. ومقصوده الثاني المتصل دون الأول
هذا يطعن فيه وإنما أداه كما سمع أمانة في النقل فتبا لمن يطعن في الصحيحين البخاري ومسلم تبا له لا أقام الله له راية في بلادنا ولا بلاد المسلمين. نعم هذا مجرمون أضعون في أصح الكتب بعد أصح الكتب المؤلفة البخاري ومسلم وهذا مدخل ومنفذ إلى الولوج في الطعن في أوعية السنة من الصحابة رضي الله عنهم والرواة والعياذ بالله. نعم
ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله.
نعم لا إشكال لا مطعم في صحيح مسلم بسبب قتادة بن أبي لبابة وروايته عن عمر بن الخطاب عبده وهي منقطعة. نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب
وممكن يلقاه ولا يسمع منه لا يمكن يلقاه ولم يسمع منه لا بأس لقيه فقط. وذلك قول حافظ بن حجر في تعريفه للصحابي قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام من رأى وهذا الصواب أنه من لقيه لأن الرؤية حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة كابن مكتوم وغيره. نعم
باب حجة من قال البسملة آية في من أول كل سورة سوى براءة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم.
في هذا الحديث فرحه صلى الله عليه وسلم لما يعطى من الخير لأمته وفيه دليل على أن البسملة آية من أول كل سورة لكن هذا ليس ظاهر بل هي آيات مستقلة يسن الابتداء بها في أول كل سورة. وفي الحديث أيضا إثبات حوضه عليه الصلاة والسلام وأنه يصب فيه ميزابان كما في الحديث الآخر عن ثوبان رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أثول الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض أو حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني فضة. الله أكبر. والكوثر، أما الكوثر هذا بالنسبة للحوض، أما الكوثر فالصواب أنه نهر في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض تلد عليه أمته عليه الصلاة والسلام. قد سبق بيان صفة الحوض ومن الذين يذادون عنه يوم القيامة، الذين غيروا وبدلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس ضراوة في ذلك العقلانيون المعتزلة وأفراخهم ممن جاء بعده ممن رد السنة بالعقل. وحديث الحوض متواترة، ومما تواتر أيضا أحاديث الشفاعة، ومع ذلك أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة، أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين. وحديث من بنى لله مسجدا كذلك متواتر، وحديث وهو عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث من كذب عليه متعمدا وفي الصحيحين فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك الحديث عن النهي عن الصلاة بعد العصر وفي الصحيحين وبعد الفجر، كل هذه الحديث متواترة، والحديث متواترة قليلة. والحديث متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو غير متواتر فيجب العمل به، ويفيد العلم، يفيد العلم وليس الشك على الصحيح، ويعمل به في العقائد والأحكام، خلافا لأهل البدع الذين يقولون لا نؤمن بالآحاد في العقائد، هذا قول باطل حربه علماء السنة، حربه مشايخنا وعلماؤنا جدا، لأنه يرد كثيرا من السنن. حديث المتواتر قليلة، قليلة جدا بالنسبة لباقي الأحاديث. ولو قلنا لا يعمل في العقائد إلا بالمتواتر أهدرنا جملة كبيرة من العقائد والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله،
عفوا، حديث الإمام أحمد في جهل أبي هريرة بالسنة، أردت أن أعلمكم أو ما شابه ذلك، أو أنا أشبهكم صلاة برسول الله. نعم.
قال رحمه الله: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته.
هكذا تحت صدره فوق سرته، إن بعض الإخوة يعني يتكلف فيضع يده فوق يعني قريب من يضع يده فوق أن تحت عنقه، وهذا خطأ، هذا مخالف، ليس من السنة، هذا ليس من السنة، إنما السنة أن يضع يده فوق السرة وتحت الصدر. نعم. ماذا؟
يوجد في التكبير في
الحمد
والرفع،
يوجد فيه بسمنا؟
لا يوجد،
لا يوجد، صدى بالناس وجهر بسمنا، شوف على الشبكة وحب الكتب. نعم.
ووضعهما في السجود على الأرض حذو من كبيه، حذو من كبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
في هذا الحديث أنه يرفع المصلي يديه حيال أذنيه، وسبق الجمع بين هذه الرواية وبين رواية الرفع حذو المنكبين، فبعض العلماء قال الإبهام يكون حذو المنكبين وأطراف الأصابع تكون عند شحمتي الأذن، والأظهر والله تعالى أعلم أنه نوعان، فله أن يرفعهما حيال أذنيه أو حيال منكبيه. وفيه أنه لا بأس أن يغطي يديه في الصلاة إذا كان يحتاج إلى ذلك لبرد ونحوه، وأنه إذا أراد أن يركع كشفهما ثم رفعهما حذو منكبيه كما في هذا الحديث. وفيه استحباب وضع الكفين في السجود محاذيتين لمنكبيه، ويجعل رأسه بين كفيه كما جاء في قوله فلما سيد سيد بين كفيه، يعني أطراف أصابع يديه، فهما نوعان من السنة الفعلية في السجود. نعم. النسائي ليس عند الإمام أحمد ولا ما فيه الجهر؟ الحديث هذا ماذا من الحديث عند النسائي؟
عند الإمام النسائي في كتاب الافتتاح قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
قال
قال عن نعيم المجمر قال صليت وراء إلى آخر الإسناد، يعني قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الإسنادين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألق عليه حاشية السندي
يدل، قال قوله صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها، وآخر الحديث يدل على رفع هذا العمل إلى النبي صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب التشهد في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال
عبد الله ابن مسعود هو شيخ ابن سلمة، هو من يروي عن عبد الله بن منصور، عبد الله بن مسعود منصور هذا من المعتمر.
نعم.
نعم.
كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا.
هذا يسمى ماذا؟ كفي بين كفيه مسلسل بالصفة. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، ويسمى هذا التشهد تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وورد غيره في رواية التشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم أيضا، وهذا من اختلاف التنوع، فالمصلي أن يتخير بين هذه الصيغ ولا يجمعها في صلاة واحدة على الصحيح. يعني هل إذا ترك الإمام فرصة وأطال هل يقرأ تشهدا آخر؟ لا. كذلك في الاستفتاحات لو أطال الوقت بين التكبير وهذا لا يشرع إنما هنيهة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقرأ استفتاحين في صلاة واحدة. وهذه الصيغة يعني صلاة ابن مسعود هي أصح الصيغ. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون قبل ذلك السلام على الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، والسلام اسم من أسمائه سبحانه، فهو يدعى به ويعبد له ولا يدعى له. كيف أنه هو السلام ومن أسمائه ويدعى له، إذ ليس فوقه أحد سبحانه حتى يطلب منه، وهو عز وجل سالم من النقائص والعيوب ولا يحتاج إلى أحد، غني بذاته، غناه غنى مطلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غناه مطلق، غني بذاته سبحانه وتعالى، لا حاجة له إلى خلق، حتى عبادته، حتى عبادة العباد الله لا يحتاج إليها، وإنما يوفقهم إليها ويعينهم عليها ويثيبهم، وهذا غاية الإنعام والكرم من ربنا سبحانه وتعالى. أهذا يقال في حقه ليس في تشريعه حكمة كما قال هذا المقبول؟ الصيام ليس فيه أي حكمة، وإنما هو أمر سيادي فقط. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ما معنى أمر سيادي فقط؟ يعني ليس فيه حكمة، الله يشرع الشريعة ليس لحكمة، ليس الحكمة هكذا فقط من أجل أمر سيادي على الناس، والعياذ بالله. هذا كلام خطير جدا، والعياذ بالله. وفي أن التحيات وجميع التعظيمات والصلوات الخمس والطيبات من الأعمال والأقوال الطيبة ملك لله وحده واستحقاق خالص له سبحانه، لذلك من الخطأ أن تكون مع خالص الشكر لغير الله. بعض تكتب خطاب يقول مع خالص الشكر، مع خالص كذا، لا، الخالص لله. أي قالوا هذا كما نبع عليه مشايخنا علماؤنا، خالص الشكر لله وحده سبحانه وتعالى. وقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بدأ أولا بتعظيم الله عز وجل وتمجيده، ثم ثنى بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته، هو من باب الاستحضار. ثم بعد ذلك يسلم على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. سنستحضر هذه المعاني وهو يقرأ التشهد. هل أحد منكم استحضرها يوما؟ أن حين يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه يسلم ويؤمن كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم بعد ذلك الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وبعض الناس قد تشهد بسرعة جدا ولا يعطي المؤمن فرصة لكي يقرأ، وهذا غلط. سيتمعن ويتأمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في هذا الموقف، يطيل في قراءة التشهد، يتأمله والتأمل معناه تحديق نظر القلب فيما يقرأه الإنسان. كذلك هذا الموطن موطن دعاء، موطن إجابة للدعاء بعد التشهد، يدعو الإنسان وبعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير يدعو الله جل وعلا، ثم يتخير أو ليتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو ما يشاء من حوائج الآخرة والدنيا، لكن يبدأ بالدعاء الوارد فيقدمه. قد ورد في الحديث أنه يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. تأمل هذا، فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا شبهات قد تعرض على القلب فيستسيغها ويحبها ويرغب فيها، والممات فتنة عظيمة. الله أعلم من يتمكن من قول لا إله إلا الله عند الموت ممن لا يتمكن، قد تخيم الذنوب على القلب ولا يستطيع. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، من أعظم آثار، بل هو أعظم آثار الذنوب على القلب، الإنسان عند الموت لا يتم عنه مسلم لا يتمكن من قول لا إله إلا الله من كثرة الذنوب والران الذي خيم على قلبه، هذا أخطر ما يكون في الذنوب والمعاصي، ولو قالها يهزو بها صلى الله عليه في الدنيا، ويستعيذ العبد من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أنه ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب، إنها فتنة عظيمة، يضرب الشخص ويقطع قطعتين ثم يمشي بينهما ويأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، ومع ذلك مكتوب يعني كافر أو كافارة، يتهجأ النبي عليه الصلاة والسلام، لا يراها إلا أهل الإيمان. ومع ذلك الصحابة الكرام لما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة العظيمة ماذا قالوا؟ ها؟ هل شغل بالفتنة؟ إزاي وكذا وكذا وكذا، شغل بماذا؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ كيف نصلي إذا كان يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه؟ كيف نصلي؟ إذن عند الفتن ينشغل المرء بماذا؟ بالعبادة، وإلا هلك فيها ولا يستشرف. الناس ينشط في الفتن فقط، وهذا في الحددية ليه موجودا، عند الفتن عندهم نشاط، وفي الأحزاب أليس حينما قامت الفتن والثورات حتى هم قالوا بأنفسهم، ربما يكون مؤتمر في الإسكندرية وفي نفس اليوم مؤتمر في القاهرة ومؤتمر في المنصورة ومؤتمر في الصعيد في نفس اليوم بالطائرات شغالين يدورون في الفتن، أرون في الفتن مطلوب ماذا؟ السكون والهدوء حتى تفكر تفكيرا صحيحا. وأيضا من الدعاء ما جاء عن أبي بكر الصديق، بل صح كما في الصحيحين أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا في الحديث الآخر في الصحيحين أيضا أنه يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه كلها أدعية مأثورة، وهذه أدعية طيبة، أفضل إنسان يدعو بنفسه يعني بأدعية لم ترد في السنة، ولكن ومع ذلك لو دعا بغير الوارد جائز، لكن أدعية النبي أدعية يعني أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ويجوز الدعاء بسؤال مال حلال أو زوجة صالحة أو مسكن حسن أو نصر على من ظلمه وغير ذلك. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد واجبة، والدعاء عقب التشهد مستحب، اجتمع فيه ثلاثة أشياء: الركن والواجب والمستحب. وخالف طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله جمهور العلماء، وذهب أن الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد واجبة. قال عوس بن الحجاج الصعيبي بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. هذا اجتهاد من طاووس، طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس. والصواب أن ما عليه الجمهور أنها سنة، أن التعوذ من هذه الأربع سنة وليست واجبة. نعم طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، فضل الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.